الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شرب اللبن. وقول الله عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ذكر اللبن على سبيل الامتنان بهذه النعمة، دل على حله مطلقا. وذكره في هذا الباب في كتاب الأشربة، وهو يتحدث عن الخمر وعما يصنع منه الخمر، مع سرد جملة من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن للرد على من يرى أن اللبن ممكن أن يسكر. وهذا يعتبر، هذا القول يعتبر شاذا، فليس اللبن مما يسكر. وإن اتفق لأحد أن حصل له ذلك بتخمير اللبن، فهذا قد يكون لعارض آخر، وهو كما قال الحافظ نادر، وقد يكون بصفة تحدث، لا أن اللبن ممكن أن يكون مسكرا ولو تأخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، وهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي، ثقة حافظ. قال بعضهم قيل له عبدان لأنه عبد الله ابن عبد الرحمن، جمع فيه تعبيدان. قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك المروزي، يعرف بتلميذه، فتلميذه مروزي. قال: أخبرنا يونس عن الزهري، ويونس هو ابن يزيد الأيلي. قال: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. وهذه قطعة من حديث الإسراء، وله بقية وهو في الصحيحين. قال: حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير القرشي، وهو ثقة حافظ. قال: سمع سفيان، وسفيان من؟ ابن عيينة. نعم. قال: أخبرنا سالم أبو النضر، وهو سالم بن أبي أمية، ثقة ثبت، وكان يرسل في الحديث أنه سمع عميرا مولى أم الفضل وهو الهلالي. قال الحافظ: ثقة. يحدث عن أم الفضل قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير، وهو جرير بن من؟ ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، ثقة ثبت. عن الأعمش عن أبي صالح، وهو ذكوان السمان ويقال له الزيات، ثقة حافظ. قال: وأبي سفيان، وهو طلحة ابن نافع القرشي يقال له الإسكاف، وهو صدوق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، وهو موضع، ف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. وقال: حدثنا عمر بن حفص، وهو عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي، ثقة ربما وهم. قال: حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث ثقة فقيه، إلا أنه تغير حفظه في آخر أمره قليلا. قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. وقال: حدثني محمود، وهو محمود بن غيلان العدوي المروزي ثقة، قال: أخبرنا النضر، وهو النضر بن شميل المازني، وهو أيضا ثقة، قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال: أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، وهو ثقة حافظ. قال: عن عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة فقيه عالم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. وقال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة مصنف، عن الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي الفقيه المشهور، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. متفق عليه. وقال إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم طهمان هو الخراساني، ثقة وكان يغرب، تكلم فيه لأجل الإرجاء، وقيل إنه رجع عنه، وهذا المعلق قد وصله أبو عوانة والطبراني وغيرهما، عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار، أي سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. وقال هشام، وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وسعيد وابن أبي عروبة، وهمام وهو ابن يحيى العوذي، عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح، فأنس تارة يرويه مرفوعا، وتارة يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يرويه عن مالك بن صعصعة. كل هذه الأحاديث التي سردها البخاري في هذا الباب للرد على المقولة المتقدمة أن اللبن يدخل في الأصناف التي إذا انتبذت وتأخرت تسكر، وهذا لا دليل عليه شرعا ولا واقعا، فاللبن ليس من هذه الأصناف، اللبن ليس من هذه الأصناف. ومما نستفيده من جملة هذه الأحاديث، وكل حديث يذكر في بابه، لماذا ذكر الخمر واللبن مع أن الخمر محرم واللبن حلال وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء؟ قال أهل العلم: لم يكن إذ ذاك الخمر محرما، لم يكن إذ ذاك الخمر محرما، لأنه لو كان محرما بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيختار اللبن ما سيختار الخمر، لكنه في ليلة الإسراء كان لازال في مكة، والخمر متى حرمت؟ حرمت في المدينة. إذن فعرض عليه قدح من لبن وقدح من خمر، وكلاهما حلال، وكلاهما حلال في ذلك الوقت، ولكن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ اللبن، وهذا يدل على حله، ولهذا قال: اخترت الفطرة وأصبت الفطرة. فاللبن ليس فيه ضرر، ولا يتخمر ولا يسكر، وليس بمحرم بجميع أنواعه لسائر الحيوانات التي تؤكل يؤكل لحمها. وهنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام من بين فرث ودم بجميع أنواعه لوقوعه الامتنان به، فيعم جميع ألبان الأنعام. وانتبه لقوله الأنعام، الحمار ما يدخل في الأنعام. قال: في حال حياتها، والفرث ما يجتمع في الكرش. قال القزاز: هو ما ألقي من الكرش، تقول فرضت الشيء إذا أخرجته وعاءه فشربته، فأما بعد خروجه فإنما يقال له سرجين وزبل. قال: وأخرج القزاز عن ابن عباس أن الدابة إذا أكلت العلف واستقر في كرشها طبخته، فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما، والكبد مسلطة عليه فتقسم الدم وتجريه في العروق وتجري اللبن في الضرع، ويبقى الفرث في الكرش وحده. ربما لو صنع الصانعون ما صنعوا، ما استطاعوا أن يصنعوا مثل هذه الأجهزة التي تستخلص هذه الأشياء من الطعام وتخرجها على هذه الهيئة. قال: لبنا خالصا، أي من حمرة الدم وقذارة الفرث. وأنت تعجب إلى لون هذا من لون هذا. سائغا، قال: أي لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه. مما نستفيد أيضا من هذا الأحاديث: كيف لأبي بكر رضي الله عنه أن يقوم إلى هذه الشاة ويحلبها وهي لراعي، والراعي هذا إنما هو عامل لصاحبه، فكيف يأخذها أبو بكر ويحلبها؟ قال أهل العلم: إما أن يكون هذا في عرفهم يتسامح فيه في ذلك الزمان عند العرب، أن من وجد غنما في طريقه وقد أصابه العطش يحلب ويشرب، فهم لا ينكرون ذلك ولا يغضب أحدهم منه. وإما أن يكون ذلك العامل قد أذن له سيده أنه إن مر بك أحد من الناس يحتاج إلى أن يشرب من اللبن فأعطه، فلم يكن أبو بكر رضي الله عنه ليحلب من هذه الشاة هكذا اعتداء وغصبا، وإنما لما تقدم. وهذه الأحاديث كما ترى كلها في باب جواز شرب اللبن، وأنه لا غضاضة فيه ولا ضرر منه. وفيها أيضا مما نستفيده أن يوم عرفة كان مما تعود عليه المسلمون على صيامه، فلم يكن في زمن الصحابة خلاف في صيام يوم عرفة، ولا شك أنه سنة، ولهذا شك الصحابة هل الرسول صائم يوم عرفة بعرفة أم أنه مفطر، لأنه حاج والحاج له أحكام تخصه، فأرادوا أن يتأكدوا، لأن الأصل أنه يصوم. فهذا فيه رد على أولئك الذين يقولون حديث أبي قتادة في صحيح مسلم ضعيف، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، هو حديث صحيح، لكن بعضهم يحاول أن يضعف الحديث حتى قال بعضهم صيام عرفة ليس بسنة. لماذا يا هذا؟ قال الحديث ضعيف. يرد عليه بمثل هذا أن هذا كان متقررا عند المسلمين في زمن الصحابة في زمن الرسول أن صيام عرفة السنة، لكن لما كان في الحج يوم عرفة أرادوا أن يتأكدوا هل هو صائم أم لا، فشرب اللبن فعلموا أن الحاج لا يصوم بعرفة، لكن هل هو ممنوع من الصيام؟ لا، وإنما هذا هو الأفضل، لأنه لا يقوى على الاستمرار في الدعاء والبقاء ربما في الشمس إذا كان صائما، وإنما صيام عرفة سنة مؤكدة وهو من أفضل الصيام، بل قال بعضهم أفضل الصيام لغير الحجاج.